سل العلماء من ورثوا الكتاب بهم بان الهدى نورا وطابا وفقه الدين منهم نرتجي ونستفتي فيهدون صوابا
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ورحمة الله وبركاته حياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك على شاشة قناة الرسالة الفضائية. يطيب لي في مستهل هذه الحلقة أن أرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. أهلا وسهلا بكم شيخ.
حياكم الله. حيا الله خير الكرام.
الله يحييك. وأهلا وسهلا بكم وبتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة بين الحين والآخر وعبر حسابي على تويتر فحياكم الله. يا شيخ الحديث في مستهل هذه الحلقة هو حديث مهم والناس بحاجة إلى تبصير وتوعية وتفقه أيضا فيه. يعني جاء النهي عن الإسراف والتبذير في الكتاب والسنة في مواضع متعددة والآيات كثيرة، ومن يتأمل كيف كان حاله صلى الله عليه وسلم، كيف كان في وضوئه في الماء ويرى الحال التي نحن عليه، الأمر تجاوز ذلك بكثير في أمور كثيرة. يعني أصبحنا نرى الآن شيخ يعني مقاطع للأسف يندى لها الجبين، وكثيرون يعتبرون هذا هو من الإكرام وهو مفخرة أيضا وهو من المروءة. نريد أن نقف يا شيخ مع النهي وما ضابطه أيضا حفظكم الله، وتوجيهكم لمن يسرف ويبذر حفظكم الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إن الله سبحانه وتعالى قد رزق العباد نعما وأوجدهم الله عز وجل في هذه الأرض وكافل سبحانه وتعالى معيشتهم ورزقهم وكذلك ما يحتاجون إليه، سواء كان ذلك من مأكل أو ملبس أو مشرب أو مركب أو غير ذلك مما يستمتعون به من مسكن أو غير ذلك. فنقول إن الله عز وجل قد أوجد هذه النعم وجعل لها جزاء يؤدى، وهذا الجزاء الذي يؤدى يكون على الإنسان وكذلك سواء كان مسلما أو كان كافرا. فإن الكافر إذا شكر نعمة الله عز وجل عليه أجر الله عز وجل عليه له ثوابه في الدنيا بنعمة مثلها، وأما بالنسبة للمؤمن فإن الله ويجزيه كذلك أيضا مثلها في الدنيا، ويجزي الله عز وجل أيضا بالثواب على ذلك في الآخرة. نقول إن شكر النعم هو أمر عظيم وكفرها أيضا أمر جليل وخطير، فمن رام أن يحفظ نعمة أنعم الله عز وجل بها عليه فيجب عليه أن يشكر تلك النعمة وأن يذكر مواهبها سبحانه وتعالى. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في مواضع عديدة أن الإنسان لا يغفل عن شكر الله عز وجل إلا وقد غفل عن ذكره، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتاب العظيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، فقرن الله عز وجل الشكر بالذكر، يعني أن الإنسان إذا كان ذاكرا لله بقلبه وأن الله حاضر في قلب الإنسان فإن ذلك يدعوه إلى ترقب نعمه ثم شكره عليها. ونقول كلما ازداد الإنسان إيمانا وعرف نعم الله عز وجل عليه فإنه يعرف النعم ولو كانت قليلة فيقوم بأداء شكرها. والله سبحانه وتعالى مع كمال فضله على عبده فإن الله عز وجل أيضا له كمال الرضا عما يفعله العبد ولو بالشكر الذي يكون من الإنسان يسيرا. ولهذا يقول النبي الصحيح قال إن الله لا يرضى بالأكلة يأكلها العبد فيحمد الله، وإن الله لا يرضى بالشربة يشربها العبد فيحمد الله، يعني أن الله عز وجل يرزق عبده أكلة أو شربة ولو كانت يسيرة قد أتي بها من مشارق الأرض ومغاربها وبذل فيها من الأسباب التي هيأ الله عز وجل حتى أكلها الإنسان، يؤدي الإنسان ثواب ذلك بمجرد أن يقول الحمد لله. ولهذا مرتبة شكر النعم هي من عظائم مراتب العبودية لله سبحانه وتعالى، فإنها تتضمن إفراد الله جل وعلا بتصرفه سبحانه وتعالى وذلك بالرزق وإن الإنسان إذا أفرد الله عز وجل بشكر النعمة ولم يكل ذلك إلى نفسه بأنه أوتيه بقدرة أو حرق أو قوة، فإن الإنسان يبرأ من حوله وقوته ويكل ذلك إلى الله جل وعلا. فإن شكر النعم يتضمن أنواعا متعددة من توحيد الله سبحانه وتعالى والإقرار له، ويتضمن كذلك أيضا الكفر بالنعمة جملة من الأسباب، وكذلك أيضا الآثار التي تكون على الإنسان، منها الغفلة عن حقيقة نعم الله عز وجل وعن واهبها سبحانه وتعالى، وعن تفرده وكماله جل وعلا في رزق الإنسان. عن ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يمحق بركة النعمة التي يؤتاها الإنسان، ومحق البركة يكون بأسباب، ولو أوتي الإنسان ودامت النعمة، إما أن تكون تلك النعمة آثارها عليه سيئة ولو كثرت وكلما زادت فإن الله عز وجل يجعلها بلاء وفتنة. ولهذا نجد أن بعض الأمم لا يشكرون نعم الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا لا يسلبهم تلك النعمة ولكن يجعل وجودها حسرة وعذابا عليه. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى قد بيّن لنبيه في مواضيع عديدة أنه يعطي الكافرين من الأنعام، سواء كان ذلك من النعم، سواء كان ذلك من الأولاد، أو كان ذلك أيضا من النقدين من الذهب والفضة أو من بهائم الأنعام، ولكن الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك حسرة عليه. ومعلوم أن الإنسان قد يؤتى بفقر ويكون خيرا له برضاه وتسليمه، وقد يؤتى بنقمة فيكون في ذلك عذابا. فكم من غني كان سعيدا ثم لما افتقر شقى، وكم من الناس كان سعيدا بفقره ثم لما غني فإنه يشقى. ولهذا نقول ما يتعلق بالسعادة والطمأنينة هي ثواب الله عز وجل الذي أتاه عبده سبحانه يؤتيه عبده جل وعلا. وأما بالنسبة للكمال في ذلك، أن الإنسان إذا أتاه الله عز وجل نعمة ثم رزقه الله عز وجل الطمأنينة وتلك النعيم الظاهر، وذلك النعيم الظاهر والباطن هو الذي يؤتاه أهل الإيمان. ولهذا نقول إن النعمة التي يؤتيها الله عز وجل العباد فهي نوع من الاختبار للأمة، ولا يقال بأن الله يريد خيرا بعبده لمجرد أن الله عز وجل قد وفر له من النعيم، سواء كان ذلك من الأزواج والذرية أو الملبس أو المأكل والمشرب. فإذا سكر الإنسان من ذلك ظن أن الله يحبه، وهذا نوع من الأرزاق التي يهيئ الله عز وجل كذلك للحيوان. ولكن إذا أدى الإنسان شكرها فليعلم أن الله عز وجل أراد به خيرا، وإذا كفر النعمة فبمقدار زيادة النعمة ونقصان شكرها فإن الله سبحانه وتعالى يريد بذلك بعبده سوءا وشرا. فينبغي للإنسان أن لا يأمن من مكر الله عز وجل وأن يشكر النعمة، ولهذا شكر النعمة واجب ولو قلت. ولهذا نجد أن بعض الأئمة من السلف يشكر الله عز وجل حتى في اللقمة في الوجبة الواحدة، كما جاء الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يأكل فيقول أكل وحمد خير ويحمد، فيحمد الله عز وجل في كل لقمة ويقول أكل وحمد خير من أكل ومن أكل وسكوت. فنقول ما يتعلق بالحمد فينبغي للإنسان أن يحمد الله عز وجل ولو على النعم اليسيرة، ونعم الله جميع عظيمة، لكن في عين الإنسان إذا رآها يسيرة فينبغي أن يستحضر حمد الله سبحانه وتعالى عليها. كفر النعم له وجوه متعددة، أعلاها أن يستعمل الإنسان نعمة الله عز وجل في معصية الله، ويأتي بعد ذلك أن الإنسان يستكثر من النعمة والسرف فيها والاستعمالها في مباح، فإن ذلك من وجوه كفرانها وعصيان الله عز وجل بها. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى قد عاقب الأمم بسلب تلك النعمة لهم، فهو نوع من وجوه المعاقبة. إذن النعمة حينما تؤتاها الأمة أو يؤتاها فرد من الأفراد، أن الله سبحانه وتعالى إذا لم يكن ذلك الفرد أو تلك الأمة شاكرة لتلك النعمة، فالله عز وجل يعاقب الكافرين لها بجملة من الأسباب، إما بسلبها يعني أنهم يحرمون إياها، وإما عز وجل ينزع بركتها منه ويجعلها فتنة عليهم. وهذا أمر مشاهد ملموس في كثير من الناس، ولا يظن الناس أن الناس إذا تنعموا بالنعم ولو كفروها فإن الله عز وجل لم يعاقبهم بذلك، فإن الله له أنواع من العقاب، فإن الله عز وجل له أنواع من العقاب وله نوع من الاستدراج. فعقاب الله عز وجل إلى أجل وإلى حكم يجعله الله سبحانه وتعالى في العباد والأمم على اختلاف أجناسهم. لهذا ما يكون من مظاهر في المجتمعات من السرف والبطر وغير ذلك، وكذلك أيضا من المواعيد الطائلة التي لا يتناول القائمون عليها، أو كذلك أيضا الأضياف الذين يأتون على هذه المواعيد ولا عشر معشارها، فإن هذا ضرب من السرف. ولهذا نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين أن الإنسان مهما استكثر من الطعام إذا كان مأكولا فإن فعله جائز، فالإنسان حينما يضع مائدة عريضة ومتسعة مهما كان حجمها إذا كانت مأكولة بتمامها فإنه لا يعد في ذلك مسرفا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن العاص قال عليه الصلاة والسلام: كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة، يعني كل ما تشاء إذا كان على وسعك ومقدار عيبه كذلك. جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان في وليمة فلما جاء فوضع الرجل له وليمة وأكثر من ذلك، فاستنكر عليه بعض الأصحاب فقال الإمام أحمد رحمه الله: لو أن الدنيا وضعها الإنسان لقمة في فم مؤمن ما كان ذلك كثيرا. يعني أنها إذا كانت هذه النعم تستوعب من جهة الانتفاع بها فإن ذلك ليس بإسراف. وأما السرف في ذلك أن الإنسان ولو وضع مائدة هي شطر المائدة المأكولة أو ربعها فإنه إذا كانت لا تؤكل وترمى فإن ذلك سرف وذلك ليس بسرف. فما يوضع من جهة المواعد وكذلك ما يسرف به مثلا من بعض المظاهر التي تكون في الناس سواء بتناول مثلا بعض الأشياء غالية الثمن والسرف فيها، كذلك أيضا بوضع المواعد الطويلة الممتدة التي لا يتناولها الإنسان ولا يتناول مثلا عشرة من عشارها، فذلك ضرب من ضروب الإسراف. حذر الله سبحانه وتعالى من ذلك بمواضع من كتابه جل وعلا. ولهذا يقول الله جل وعلا: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. الأمة إذا بطرت في معيشتها يعني أنها قد طغت فيما أتاه الله عز وجل من نعم، والبطر في ذلك في الاستمتاع إلى حد السرف والمخيلة، فإن الله عز وجل يعاقبه. ولهذا نقول إن النعم تبدأ بالكفاية اختبار، ثم يزيد الله عز وجل في عطائه لعباده ليختبر الله عز وجل الشاكرين. فإذا بطرت الأمة فإنه يعقب ذلك البطر هو عقاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العظيم: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. يعني أن الله سبحانه وتعالى إنما أنزل عليها العقوبة لا لمجرد وجود وطول أمد النعم فيهم، ولكنها لما كفرت بأنعم الله عقبها الله عز وجل بجملة من العقوبات. والعقوبات التي عقبها الله عز وجل في ذلك أنهم سلبهم الأمن فوقع فيهم الخوف، ثم أيضا أوجد الله عز وجل لهم جوعا عاقبهم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك النعيم. فإن الله عز وجل يعاقب العباد على أنواع متعددة من أنواع العقوبة كما يرزق عباده بأنواع من أنواع النعم، فبمقدار تنوع النعم يكون كذلك أيضا تنوع العقوبة. فيجب على الناس أن يتقوا الله جل وعلا في النعم التي يؤتون وأن يشكروا الله عز وجل عليها ولو قلت. فينبغي للمؤمنين ولو كانت لقمة يتناولها الإنسان فإذا وضع ببعض أهله فليحمد الله عليها، وإذا عافتها نفسه فليحمد الله عليها أن أجعله الله عز وجل في مرتبة من النعيم أعلى منها. لأن من الناس ما كل الناس يشتهي أنواعا من الطعام، فربما يرزق الله عز وجل عبدا نوعا من الطعام هو لا يتناوله غيره فيزهد بما دونه. ولو عافته نفسه فليحمد الله عز وجل على ما رزقه من كمال النعمة وفضله على غيره، وليعلم أننا هذا النوع وهذا التفضيل في أمر الدنيا أن ذلك ليس منقبة للإنسان في ذاته، وأن مثل هذه الأشياء ربما تقع في الناس حتى في البهائم، فتجد أن البهائم في بعض البلدان من الغابات والحدائق فتتناول من طيب الطعام ما لا يتناوله بعض الناس من البشر في بعض البلدان الفقيرة. فهذا لا يعني فضلا للإنسان في ذاته في الحيوان في ذاته على الإنسان، وإنما هو نوع من الاختبار يجريه الله عز وجل لمخلوقاته. لهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى أمر بالأكل بالطيبات، فيقول الله سبحانه وتعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. فنقول إن الله سبحانه وتعالى أمر بالأكل من الطيبات وحذر من الطغيان في ذلك، والطغيان هو مجاوزة الحد، ثم حذر الله عز وجل من أن الطغيان وكذلك بطر العائش إحلال وعقاب الله عز وجل وغضبه، فيبدأ بالغضب ثم يكون في ذلك إمهال ثم يكون في ذلك العقوبة. من نظر إلى جزيرة العرب ومن نظر إلى الخليج يجد أن أسباب الأرزاق في ذلك ليست ذاتية وإنما هي مكتسبة من بلدان أخرى، فتجد أن السفر في توضع والموائد يجد الإنسان أن أصناف الطعام يجلب من أنواع العرب، فتجد من القارة الهندية والأفريقية والآسيوية والأوروبية وغير ذلك يوضع على مائدة واحدة في صحراء جرداء ليس شيء من خراجها في ذلك إلا ربما الشيء اليسير. بل ربما نجد بعض البلدان نجد أن الماء ليس ذاتيا وإنما مكتسبا من بلدان أخرى، فتجد حتى نعمة الماء هي مجلوبة ويأتيها رزقها من جهة متعددة، وهذا من جهة التبعة من شكر النعمة أعظم من غيرهم ممن كانت النعمة لديه. وهذا ذلك أن أسباب النعم التي ترد إلى الإنسان من أنواع الأرض أظهر
في المنة وأظهر في ما جعله الله عز وجل من تهيئة أسباب. الأسباب في ذلك ظاهرة بخلاف الذي يستخرج الماء من أرضه ويستخرج كذلك أيضا الثمار من بستانه سواء من فناء منزله أو مثلا بخلاف الثمار التي تأتيك من أصناف من أصناف الأرض، فتجد مثل الأرز والدقيقة أو كذلك أيضا الثمار تأتي من قارة هندية وكذلك أيضا من بعض البلدان الاستوائية أو بعض البلدان مثلا في أوروبا أو في أفريقيا أو غير ذلك، تأتي ربما في منطقة لا يوجد فيها حتى الماء. فمثل هذه الأمور تستوجب عليهم شكرا لله سبحانه وتعالى، يزيد عن شكر غيرهم من تلك البلدان التي كانوا فيها، لأن الشكر يجب أن يوازي تلك النعم. لهذا نقول ما يتعلق بذلك يجب عليه على 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 البلدان التي يرزقها الله رزقها الله سبحانه وتعالى نعم وجوبيت لها خيرات من جهات متعددة. عقاب الله عز وجل عليه من قصروا سيكون أشد من غيرهم، ونحن في هذا الزمن على سبيل الخصوص قد جعل الله عز وجل نذر، وهذه النذر والآيات البينات أن هذا هؤلاء الأمم التي من حولنا قد حل بهم من الكوارث والنوازل، تجري الأنهار من تحتهم. من نظر إلى أحوال المسلمين في العراق، ونظر في أحوال المسلمين والبلاء الذي حل في الشام، ومن نظر إلى أحوال المسلمين في اليمن، فليست أرضنا بخير من أرضهم، ولا نجد أن ما يتعلق بسمائنا خير من سمائهم، فالأمطار تنزل عليهم أكثر من نزولها على ما يتعلق بجزيرة العرب وكذلك أيضا الخليج. من نظر إلى اليمن ليجد أن أرضهم ليس ما أرضنا ليست بخير من أرضهم، وسماؤنا ليست تمطر بخير مما عليهم، ومع ذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى قد سلب أولئك من أسباب الخير والنعم لحكمة عليهم، ولا تفضيل ولا أنهم شر منا، ولكن هو نوع من سنن الله عز وجل التي يجريها لحكم وغايات الله سبحانه وتعالى أعلم بها. لهذا يجب على أهل هذه البلدان وما حولها أن يحمدوا الله سبحانه وتعالى على ما أتاهم من نعم، وأن يشكروا نعم الله سبحانه وتعالى، وأعظم وجوه شكر النعمة لله جل وعلا أن يستعملوا نعمة الله في طاعة الله، كما أنه يقابلها أن أعظم وجوه كفر نعمة الله سبحانه وتعالى استعمال نعمة الله في معصية الله، فيستعمل نعمة الله عز وجل في طاعته، وأن يعين المحتاجين في أقطار الأرض الذين يستنجدون ويستنصرون، كذلك أيضا أن يحذروا من السرف والمخيلة التي يستعملونها في تلك الأنعام، إما بموائد طويلة لا ينتفع منها إنسان، وربما ترمى في أودية أو قفار أو كذلك تجعل طعاما لبهائم يتمناها البشر في بلدان مجاورة هي أقرب إلينا من بلدان بعيدة تجبى منها هذا الطعام. لهذا كم من الطعام الذي يؤتى إلى موائد المسلمين في هذا في هذا البلد، تجد أنها تتجاوز بلدان فيها من المجاعات حتى تصل إليه، ومع هذا يجد الإنسان في ذلك من البطر وكذا مما يخشى فيه على أولئك من عقاب الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا يجب على المسلمين أن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى إذا عاقب أمة بشيء من كفر النعم عم الله عز وجل ذلك على البلد كلها، ولو كان الذين يكفرون فئة دون فئة، ما رضوا وسكتوا، وما وجد في الأمة المنكرون وما وجد في الأمة المصلحون وما وجد أيضا الذين يظهرون الحق فإن الأمة في ذلك مرحومة. وثمة أمر مهم جدا يجب أن يعلم، أن الإنسان إذا أسرف في نعمة الله سبحانه وتعالى سرفا على النوع الذي نشاهده بعض صوره وأحواله في المجتمعات، أن مثل ذلك هو من المآثم العظيمة والأخطار الجسيمة التي لا تحل بالإنسان عقوبتها في ذاته إن سكت على مثل هذا الفعل، بل إنها تعم الأمة جميعا. ويجب أن يعلم أن أمثال هؤلاء هو ممن يجري عليهم ما جاء في نصوص الأدلة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام السلف وكلام الفقهاء، من أن أمثال هؤلاء هم في حكم السفهاء الذين يجب أن يحجر على أموالهم، وكذلك أيضا أن يمنع من التصرف في أمثال هذه الأحوال، فيقال أن مثل هذا التصرف هو تصرف سفيه ولا يجوز يمكن من أمثال هذه الأموال، والحجر عليه في ماله وعقوبة شرعية تقدر بحالها بالوصف الذي يقع فيه. فهل مثل هذه الموائد في مثل هذه الكوارث والنوازل وحصار بلدان وقرى في بلدان المسلمين بعشرات الآلاف أو مئات الآلاف المجاعات لا يجدون طعاما وأصبحوا هياكل عظمية، ثم تكون أمثال هذه المظاهر؟ لا شك أن هذا مع كونه كفرا لنعمة الله سبحانه وتعالى كذلك فيه من نقصان المروءة وضعف الحمية الدينية والفطرة الإنسانية الذي يبلغ بالإنسان في ذلك حدا، ونقول إن مثل هذا الأمر يصنفه الفقهاء على أنه تصرف سفيه في ماله، فنقول مثل هذا الأمر الوجه الشرعي في ذلك هو الحجر عليه، فيحجر على أمثاله في عدم تصرفه إلى أجل حتى يعقل ويدرك حقيقة المال والنعمة التي أتاه الله سبحانه وتعالى إياه. فنقول في مثل ذلك أنه يجب على هؤلاء أن يكفوا على أمثال هذه التصرفات في السرف وكذلك أيضا التبذير، ويجب أيضا على من ولي أمرا أن يقيد أمثال هذا السرف بأنواع من التغيير يدفع الله عز وجل بذلك البلاء، ويجب على المسلمين أيضا على المصلح وهذه المفاسد، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل العقوبة كفر النعمة على الأمة جميعا، ولا يخص الله سبحانه وتعالى الفاعل في ذلك إذا أظهرها وسكت غيره ولم يؤخذ على أيدي السفهاء، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا. أستاذ من كيف سقوة الاتصالات الأخ أبو عبد الله من العراق، تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضل.
كيف حالكم شيخ؟
حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
يا شيخ أنا أسأل عن أعظم حسنة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل.
طيب بقي شيء أبو عبد الله؟
نعم، هل لها النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتجن الإنسان يوم الأربعاء؟
أها طيب، شكرا لك أبو عبد الله، شكرا. الأخ أبو عبد الملك
يا شيخ بس عندي،
تفضل.
أريد رقم الشيخ عبد العزيز.
طيب خلك معنا على الهاتف، الإخوان في الكنترول يعطونك رقم الشيخ إن شاء الله. شكرا لك أبو عبد الله. الأخ أبو عبد الملك.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله، حياك الله، تفضل أبو عبد الملك.
الله يسعدك. بغيت الشيخ عبد العزيز صلى الله يبارك فيه وبعلمه أن يفصل لنا في بيع التأجير المنتهي مع الوعد بالتمليك بيع السيارات. الكثير يسأل عن صورة العقد في عقدين، كيف تكون هذه الصورة؟ نريد تفصيل من الشيخ وبيان ما هو ضوابط هذا البيع.
طيب واضح، شكرا لك أبو عبد الله.
الله عليك.
الأخت مصعب من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله، تفضلي يا أم مصعب.
أنا عندي 6 أسئلة.
كم؟
6
يا أم مصعب، 3 الحق الجاهد، تفضلي.
طيب السؤال الأول، بالنسبة لصلاة الضحى هل ممكن أصليها 4 ركعات بدون تسليم، يعني دفعة واحدة، ولا لازم ركعتين أسلم وثاني ركعتين؟
طيب والسؤال الثاني،
القراءة مع الإمام في الصلاة جهرية أو سرية، هل واجب أنا أقرأ مع الإمام بفاتحة الكتاب وحط الصورة ولم أقرأ، ما حكم الصلاة سواء كانت سرية أو صلاة جهرية؟
يعني هل تقصدين إذا صليتي الصلاة السرية مع الإمام هل تقرأين الفاتحة أو لا؟ هل يجب أن تقرأي أو لا؟
أو للإمام أو أستمع للإمام فقط.
ما تستمعين له السرية، كيف تستمعين له يا أم مصعب؟
لا في الجهرية وفي السرية، هل أقرأ ولا ما الحكم يعني؟
طيب.
إذا لم أقرأ
طيب قراءة الفاتحة طيب مع تفضل.
طيب. السؤال اللي البعض نحن طيب في صلاة السفر تقديما وتأخيرا، إذا كنت مسافرة والباص ما وقف مثلا في صلاة الظهر أو حتى بإرادتي، هل يمكن أنا أخذها لصلاة العصر وتصلى معي ولا لازم تقديم؟
لن يكون الجمع جمع تقديم أو تأخير.
أيوه.
طيب. هذه 3 يا أم مصعب.
ما في سؤال قاطع بس مهم يعني ممكن؟
يلا حاطنا.
إذا حدث الإنسان أثناء الطواف أو أراد أن يذهب إلى الحمام، هل إذا ذهب يبدأ مثل أقصر الأشواق ولا مكان ما وقف؟
طيب شكرا لك.
طيب شكرا لك
يا أم مصعب. الأخت أم جنى، تفضلي. أم جنى.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضلي أختي.
بس عندي سؤال للشيخ ولا زحمة.
تفضلي.
أنا الآن مقبلة على دراسات في محافظة أخرى غير المحافظة اللي أسكن فيها آن.
نعم.
وزوجي يدرس في محافظة ثانية يعني.
نعم.
وعندي طفلة عمرها 7 أشهر وعملت تحليل وطلعت حامل، فهل يجوز لي إجهاض الجنين؟
في أي شهر أنت الآن؟
حكم إنه الجنين هو أقل من 40 يوم عمره يعني.
طيب واضح، تسمعين إجابة إن شاء الله يا جنة، شكرا لك.
إن شاء الله.
أختم بعبد الله من السعودية، تفضل عبد الله. أخي عبد الله.
السلام السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياك الله عبد الله، تفضل.
الله يحييك، أحييك وأحيي الشيخ ونحبكم بالله.
الله يحييك، أحبك الله، تفضل.
الله يبارك فيك. ذكر الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل وقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وذكر: ولا يحزنهم الفجع الأكبر. وذكر: وهم من فجع يومئذ آمنون. المؤمن ما لدي هذه الضمانات، هل هو حاله يوم القيامة كحال الناس، أم يكون مطمئن وآمن في هذا الموقف العظيم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: بعض الناس يظهر عليهم مظاهر التقصير، فتجد بعض الأشخاص لما تحاول أن تنصح يقول لك ربما بينه وبين الله سريرة أو خبيئة، فيكون هذا مدعاة لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل يرى الشيخ هذا الأمر في هذه الصورة أم لا؟
طيب طيب،
وجزاكم الله خيرا.
إياك، شكرا لك أخي عبد الله. الأخ بهاء، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياك الله بهاء، تفضل.
كان ثلاث أسئلة.
يلا، الأول.
الأول: إذا استخرج شخص ذهب أو فضة من الأرض الذهب، يعني ربع العشر، ولا يخرج الخمس فقط تبع زكاة الركاز؟
والسؤال الثاني.
السؤال الثاني: علمت أن الزكاة لا تجب في المال إلا إذا كانت الملكية تامة، فالسؤال هذا ينقسم لقسمين. القسم الأول: المصروف الذي يعطيه الأب لأبنائه. إذا كان الأبناء بلغوا وهذا المصروف بلغ النصاب، هل تجب فيه الزكاة على الأبناء؟
طيب.
والقسم الثاني من السؤال: أحيانا بعض الآباء يعطون أبنائهم مثلا أموال لغرض معين، ثم لا يسألون عن باقي هذا المال، هل تعتبر هذه أضم المال لمال الشخصي وأخرج منه الزكاة، ولا ما تجب فيه الزكاة؟
طيب طيب. والسؤال الأخير.
السؤال الثالث. السؤال الأخير: شخص لديه مبلغ من المال ولا يعرف إن كان حال عليه الحول أم لا، فكيف يخرج الزكاة؟
طيب، واضح، شكرا لك، شكرا. طيب شيخ الأخ أبو عبد الله من العراق سأل عن أفضل عمل يمكن أن يتقرب به الإنسان إلى الله.
سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أي العمل أفضل، وجاء ذلك في أحاديث كثيرة، وكان الجواب في ذلك بحسب حال السائل. ولما كان السائل مجهولا وكذلك أيضا حاله مجهولة، فنقول الجواب في ذلك وأعلى الأجوبة التي لا يمكن أن تختلف في حال الناس، وهو أن الإنسان لا يتقرب إلى الله عز وجل بشيء أعظم من الإيمان به. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي العمل أفضل، قال: الإيمان بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: بر الوالدين. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: سئل أي العمل أفضل، قال: الإيمان بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل أي العمل أفضل، قال: أداء الصلاة على وقتها. فبمقدار حال السائل وتقدمه في مرتبة وخطوط العمل الصالح فإنه يجاب على حاله. فنقول بالنسبة لحال الإنسان الذي حقق توحيد الله سبحانه وتعالى، فإن أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل أوجبها عليه. فإذا كانت الأعمال في ذلك من جهة الواجب وكحال الاستقامة في حاله، وكذلك أيضا عدم وجوب شيء يجب عليه في عينه دون غيره، فنقول الأصل في ذلك أن عليه بحسب قربه من أعلاها. فيكون في ذلك أركان الإسلام الخمسة، فيأتي بتحقيق التوحيد، ثم الصلاة، ثم الصيام، ثم الزكاة، ثم الحج. يحاول الإنسان أن يستكمل دينه باستكمال هذه الأركان الخمسة قدر وسعه وإمكانه. ما لم يتعين عليه شيء بعينه، كأن يداهم عدو من الأعداء بل فيجب عليه حينئذ الجهاد، ويكون فضله في ذلك أو وجوبه عليه أعظم من وجوب غيره بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. فحينئذ نقول إن الإنسان إذا استقامت حاله ولم يتعين عليه وجوب كوجوب أشياء على غيره، فنقول الأفضل بذلك وإتمام أركان الإسلام، فيكثر من الصلاة وما في جنسها من النوافل، سواء الاتيان بالرواتب أو كذلك النوافل المطلقة من قيام الليل، أن يكون الإنسان كذلك أيضا ورد يتعلق به بالله سبحانه وتعالى من النوافل العامة، سواء جاءت مقيدة بوقت لم تكن راتبة كصلاة الضحى، وكذلك أيضا بعض الصلوات والنوافل التي تتقيد ببعض الأعمال كسنة الوضوء وغيرها من الأعمال التي تقرب بها الإنسان لله جل وعلا. فينبغي الإنسان أن يستكثر من ذلك، أن يستكثر من هذه الأعمال. كذلك أيضا عبادة الخلوات فإنها أيضا من الطاعات التي يستكثر جل وعلا، فكلما استكثر الإنسان من هذه الطاعات كان أقرب إلى الله جل وعلا. ولهذا يقول الله جل وعلا كما في الحديث القدسي في البخاري وغيره، يقول عليه الصلاة والسلام: من عاد لي وليا فقد أذنني في الحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا حببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين عن ربه
جل وعلا أن كلما استكثر الإنسان بالعبادة كان أكثر قربا من الله جل وعلا وأكثر محبة، ثم يكون أكثر كفاية من الله سبحانه وتعالى له، والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. سؤاله الثاني يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الاحتجام يكون يوم الأربعاء؟
وجاء في ذلك جملة من الأحاديث، ولكن أظهر أنه كل الأحاديث الواردة في هذا معلولة، الاحتجام في ذلك يحتجم في أي وقت شاء.
الحمد لله. السلام عليكم. الأخ أبو عبد الملك من السعودية سأل الشيخ عن إيجار منتهي بالتمليك وكيف يكون.
هو جاء في مسند الإمام أحمد من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة وعن لبستين، وكذلك أيضا نهى عن اشتمال الصماء. ونقول إن ما يتعلق بمعنى هذا الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام من صح وقد تكلم فيه بعضهم، فنقول ما يتعلق بهذا الحديث اختلف في معناه، فمنهم من قال المراد بالبيعتين في بيعة هو أن الإنسان يبيع حاضرا ونسيئا من غير تحديد واحد منهما، ومنهم من يقول في ذلك أن الإنسان أن يبيع عينين من غير تمييز واحد منهما، ومنهم من يقول أن يبيع شيئا مثلا لسلعة واحدة ولكن من غير تحديد سعر معين فيها سواء كان عاجلا أو نسيئا، أو يكون ذلك مثلا بذكر عقد على عين معين ولكن يجعل معها شيئا، كان يكون مثلا بأبيعك كذا على أن تقرضني كذا ونحو ذلك، فقالوا بأن هذا هو داخل في هذا الباب. من العلماء من قال المراد بذلك هو على ما تقدم هو الآجل والنسيئة كما وهذا قول الأكثر، وقد عزاه إلى جماعة من أهل العلم. والصفقتين في صفقة إذا جاء في عقد سواء كان عقد إيجار أو عقد بيع فإنه يكون بعقدين في عقد، وهو يدخل فيه البيعتين في بيعة، وقد جاء ذلك عن بعض السلف كما جاء في حديث سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه أنه قال صفقتان في صفقة الربا، يعني أن الصفقتين إذا كانت في عقد واحد فإنه يكون ربا، فينبغي أن يتمحض وأن يتجرد في ذلك على صفقة واحدة. يخرج من هذا إذا كانت الصفقة على عين واحدة ولكن العقد التابع لها هو عقد يتعلق بتلك العين فهو زائد عن أصل العقد لا موازي لها، وذلك كان يقول الإنسان مثلا أشتري منك مثلا هذه السلعة على أن تقوم بتوصيلها إلى البلد الفلاني، فإن هذا بعض العلماء يرى أن هذا العقد لا يدخل فيه في أمثال هذه الصورة جابر وغيره. فأما جزئية سؤالي فيما يتعلق بمسألة الإيجار المنتهي بالتمليك هم عقدان، هو عقد بيع وعقد إيجارة، وعقد بيع وعقد إيجارة، والعين في واحد وهي متوازية، فنقول حينئذ أن هذا العقد هو عقد محرم وغير جائز، وهي أيضا من المسائل الخلافية، وإن كانت هذه الصورة من الصور التي اشتهرت في الزمن المتأخر، ولكن نقول أن العلة في ذلك لو لم تدخل في حديث أبي هريرة أو قيل مثلا بإعلاله إلا أن المفاسد التي تطرأ على ذلك ربما تدفع مثل هذا هذه الصورة ويقال بعدم جوازها. والسبب ذلك أن الإنسان إذا أخذ عقدا على سيارة أو مثلا أخذ عقدا على مثلا أرض أو على مسكن بالبيع أو مثلا بالإيجار أو أخذ إيجارا منتهيا بالتمليك، فإذا جمع هذين العقدين على صورة واحدة فإنه حينئذ إذا عجز عن الدفع ولو في آخر الفترة فإنه يقام بسحبها منه، ويلحق في ذلك جملة من الأضرار. حال السلعة عند بيعها من جهة ارتفاعها وعلوها لا تكون معتبرة، لا تكون كثير بعض أو كثير من العقود، وبعضها يعتبر الارتفاع والنزول نحو ذلك والتضخم وحالها، لأن العقود هذه مثلا نجد أن كثيرا منها طويلة الأجل، طويلة خاصة المساكن والبيوت، لهذا نقول إن عقد الإيجار المنتهي بالتمليك الأظهر فيه عدم الجواز، ولكن ثمة مخرج في ذلك أن يتعاقد في ذلك ويكون ثمة وعد، والوعد في ذلك هو أمر متسع فلا يكون فيه عقد إجارة مع عقد بيع، وإنما هو عقد إجارة فقط وثمة وعد بذلك. إذا تم الإنسان فإنه يكافأ مثلا بمثل هذه الصورة، ويكون في ذلك في الغالب هو ملزم عرفا لكنه من جهة النص والمعاقدة لا يكون ملزما، وهذا هي أخاف من الصورة الأولى ومخرج يخرجه بعض الفقهاء في أمثال هذه الصور. لهذا نقول إنه بهذه الصورة جائز، بالصورة
الأولى أو الصورة لأنه يكون عقدين في عقد عقد بعقد إجارة ثم يتبعه بعد ذلك بيع، أن هذه الصورة هي الداخلة في حديث أبي هريرة في النهي عن بيعتين في بيعه، الله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ، جزاكم خيرا على هذا التفصيل والتوضيح. الأخت المصعب سألت عن صلاة الضحى، تقول هل يمكن أن أصلي 4 ركعات بسلام واحد؟
نعم. هو جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر صلاة الفاضلة صلاة الليل والنهار، وهذا الحديث قد جاء في حديث البارقي، ونقول قد تكلم في هذه الزيادة في مسألة صلاة النهار، هل هي تدخل من جهة التثنية أو لا تدخل، يعني هل يصليها بسلام واحد أو لا يصليها. نقول إذا كان الحديث قد جاء في صلاة الليل أنها مثنى مثنى، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى أكثر من ركعتين بتسليم واحد، وقد جاء في ذلك في بعض الأحاديث، وجاء أيضا عن الصحابة أنهم كانوا يصلون بسلام واحد، جاء ذلك عن عبد الله بن مسعود وغيره أنه كان يصلي الصلاة بتسليم واحد، وجاء ذلك أيضا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهار، فجاء مثلا في ركعة الظهر في صلاة 4 جاء عن عبد الله بن مسعود وجاء عن عبد الله بن عمر أنهم يصلون 4 قبل الظهر بتسليم واحد، وجاء أيضا عن بعض السلف عن إبراهيم النخعي أنه كان يصلي 6، وروي في ذلك أيضا الصلاة 8. فأما بالنسبة لصلاة الضحى فهل هي داخلة في استحباب التثنية، فيقال أن الأفضل في ذلك أن يصليها ركعتين كصلاة الليل، أم أنه له أن يصليها على اختياره؟ نقول إذا صلى ركعتين فهو حسن، وإذا صلىها متصلة 4 أو 6 أو 8 فنقول في ذلك إنه جائز باعتبار ورود ذلك عن السلف، ورود ذلك أيضا في صلاة الليل التي قد ورد فيها الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، حرج في ذلك إلا أنه لو صلىها ركعتين فهو أحسن، ولو صلاها متصلة فهو حسن وهو مأجور كذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخ، إذا صلاها متصلة يا شيخ يجلس بعد الثانية ثم بعد الرابعة؟
نعم، هذا أيضا مفروع المسألة في مسائل الخلاف. نعم. هل يجلس للتشهد أو لا يجلس؟ وجاء عن بعضهم أن بعض السلف كما جاء عن عبد الله بن مسعود أنه لا يجلس إلا في آخرها، أنه لا يجلس في إلا في آخرها، فنقول إن جلس في أولها وتشهد ثم قام فلا بأس بذلك، وإذا وصلها ولم يجلسها في آخرها فهو كذلك أيضا على أثر واتباع ولا حرج عليه، الله أعلم.
الحمد لله، أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني يا شيخ عن قراءة المأموم في الصلاة السرية والجهرية.
هذه المسألة بالنسبة للمأموم هي المسائل التي فيها كلام طويل وقد تكلم فيها السلف، وكذلك أيضا النزاع فيها قديم، لكن نقول ثمة أمر يجب أن يبين ما يتعلق مسألة قراءة الفاتحة بالنسبة للإمام والمنفرد، أنه لا أن نجد أن عامة السلف عليهم رحمة الله وعامة العلماء على أن هذه الصورة تختلف، أن تختلف في هذا، وجماهير العلماء على تعين صورة الفاتحة على المأموم والمنفرد. أما للإمام والمنفرد، أما بالنسبة للمأموم في الصلاة الجهرية والسرية، ثمة من لا يفرق بين الصلاة السرية والجهرية ويقول بعدم القراءة، وهذا رواية في مذهب الإمام أحمد، ويذهب إلى هذا بعض الفقهاء من أهل الرأي، ومنهم من يفرق بين الصلاة السرية والجهرية ويرى أن القراءة في الصلاة السرية أنها واجبة كحال المنفرد والإمام، فإنه يقرأ المأموم لنفسه كما يقرأ الإمام لنفسه وكما يقرأ المنفرد لنفسه، وهذا الذي ذهب إليه الجماهير، وهذا الذي ذهب إليه الجماهير. وأما بالنسبة لصلاة المأموم وقراءته في الجهرية، فهل يقرأ مع الإمام أو لا يقرأ؟ من نظر إلى النصوص الواردة في ذلك عن السلف يجد أن السلف عليهم رحمة الله من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن النصوص تكاد تتفق على أنه لا يقرأ، على أنه لا يقرأ خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة، وهذا حمل بعضهم قول الله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قد قال غير واحد من الأئمة إن هذا قد نزل في الصلاة، كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك أيضا الإمام الطحاوي وغيرهم من العلماء. وأما بالنسبة للخلاف في ذلك الذي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يحفظ عن واحد منهم قولا صحيحا صريحا أن المأموم في الصلاة الجهرية يقرأ خلف الإمام، ومن جاء عنه في ذلك فهو مشتبه يأتي ما يزيله بنص أصرح منه، ولهذا نقول المسألة بالنسبة للصلاة الجهرية والمسألة فيها شبه إجماع عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يقرأ، وإن التبس على بعضهم في المروي في ذلك عن أبي هريرة، وكذلك أيضا عن عمر بن الخطاب قال أقرأ الإمام قال وإن قرأ في هذا يحلها بعض الإشكالات الواردة في ذلك، فنقول إنه لا يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية، وذلك أنه مع هذه الأقوال التي جاءت عن السلف يرد في ذلك مثلا في حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به
فإذا قال فإذا قرأ فأنصتوا فإنه يسكت. ثم أيضا من جهة التعليل أن الإمام إذا قرأ وجهر بالقراءة هو يقرأ لمن؟ إذا كنت تقرأ وهو يقرأ فما في فائدة الجاري وما الفرق بين الإسرار والجار؟ ولهذا نجد أن بعض الأئمة يشدد في هذه المسألة ويعنف على القائلين بالقراءة. وهي بالنسبة للصلاة الجهرية الذي ذهب إليه جماهير العلماء على أنه لا يقرأ في الصلاة الجهرية خلف الإمام. ثم تقول روي عن بعض التابعين ولا يحفظ عن أحد من الصحابة فيما أعلم بسنة الإمام إذا كان في الصلاة الجارية أنه سكت في يسكت ويقرأ من بعده في سكتاته. وجاء عن بعض الأئمة من التابعين وصح كذلك أيضا عما جاء بعده وقال به بعض الأئمة وهو أيضا في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فنقول في ذلك إن سكوت الإمام ليس بلازم باعتبار أنه ليس له حد وإنما يسكت المأموم وينصت. وهذا الذي تقتضيه الأدلة النقلية وكذلك أيضا تقتضي كذلك أيضا التعليل يقتضي التعليل. فنقول إن المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ مع الإمام الأدلة العامة والأدلة الخاصة والله أعلم.
أحسن الله إليكم يا شيخ. سؤالها الثالث تقول إذا كانت مسافرة وأرادت الجمع ما الأفضل في حقها، جمع التقديم أم التأخير؟
بالنسبة لحال الإنسان في حال السفر إذا كان الإنسان مسافرا فتختلف في ذلك حاله، يختلف الإنسان في ذلك حاله، فإنه بحسب الأيسر له. إذا كان الإنسان مثلا الأيسر له إذا أراد مثلا أن قد نزل في موضع من المواضع وأراد أن يتحول من هذا الموضع إلى موضع آخر وقد دخل عليه الوقت، فالأفضل في ذلك أن يجمع الصلاة جمع تقديم، يجمع جمع في سيره في ذلك، فإنه يكون في ذلك جمع التأخير. ويأخذ من ذلك بعض الصور منها ما يتعلق مثلا في جمع النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد جمع الصلاة في ذلك جمع تقديم. وأما بالنسبة حينما دفع النبي عليه الصلاة والسلام بعد غروب الشمس فإنه جمع ذلك جمع تأخير وجعل ذلك في مزدلفة. فنقول في مثل هذه الحال إذا كان الإنسان قد جد به السير ولا يسمح له في ذلك سير في ذلك أن يكون سائرا، فإن الأفضل له في ذلك أن يكون جمع تأخير. وأما إذا كان الإنسان في موضع قد وضع رحلة فإنه في ذلك الأفضل له في ذلك أن يكون جمع تقديم، مع اتفاق العلماء على جواز هذه الصورة وجواز هذه الصورة في الحالتين، يعني أنه لو جمع أو جمع تقديم أو جمع تأخير على اختلاف إذا أنه إذا اقترن بعبادة ما يتعلق مثلا في مسألة الحج في مسألة عرفة وكذلك أيضا مزدلفة، فإن من العلماء من عين هذه الصورة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار أنه يجعلها من المناسك. ولكن نقول في أصل السفر فما هو نقول الجواز في ذلك أنه يجوز التقديم ويجوز التأخير، إلا أن نبين صورة من الصور أن بعض الناس يقوم بالجمع في بيته في حال إقامته قبل أن يبدأ بالسفر، فنقول هذه صورة لا تصح. وأما إذا عزم الإنسان عن السفر وسار فإنه حينئذ يجوز له في ذلك أن يجمع جمع تقديم أو أن يؤخر ما عليه جمع تأخير، فذلك جائز على الأحوال التي تقدم الإشارة إليها والله أعلم.
جزيكم خيرا شيخ. سؤالها الرابع تقول إن تقضى وضوءه أثناء الطواف يا شيخ هل يخرج من الطواف ويتوضأ أم يكمل، وإذا عاد كيف يبدأ؟
هو بالنسبة للإلزام وعدم الإلزام في ذلك هو فرع عن مسألة هل الطهارة للطواف واجبة أو ليست بواجبة. الذي عليه جماهير العلماء وهو مروي أيضا عن الأئمة الأربعة أن الوضوء واجب للطواف، أن الوضوء واجب للطواف باعتبار ما روي في ذلك أن الطواف بالبيت الصلاة. وقد جاء في ذلك حديث عبد الله بن عباس واختلف في رفعه ووقفه وصاب في ذلك الوقف. وعلى كل نقول إن ما جاء في هذا الطواف المراد بذلك أنه ينوب عن تحية المسجد، ينوب عن تحية المسجد. أما ما يلحقه في ذلك من أحكام فنقول إنه لا يختلف العلماء على أن الوضوء للطواف أنه سنة ومشروع. أما الخلاف في وجوبه، الخلاف في وجوبه، الواجب ليس بواجب. ذهب جماعة من السلف إلى عدم وجوبه وهذا هو الأظهر أنه ليس بواجب. لكن لو أن إنسانا خرج من الطواف لأنه أحدث أراد أن يأتي بوضوء ليتم طوافه في ذلك، فهل يستأنف الشوط الذي رعه؟ وثم أيضا فرع عند هذه المسألة إذا خرج من طوافه فهل اتيانه أم خروجه في هذا ورجوعه ينقض ما فعل من الطواف أم لا؟ عامة العلماء على عدم النقض، وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله على أنه لم يخالف في ذلك إلا ندرة ونسب ذلك إلى الحسن البصري. فنقول إن هذه من الأقوال الشاذة والذي عليه عامة السلف أنه إذا خرج في ذلك ثم رجع في ذلك أنه لا ينقض طوافه في ذلك فهو معتبر، ثم يبدأ ويستأنف الإنسان في موضعه الذي هو فيه. وأما الصورة التي يتكلم عليها بعضهم في الشوط الذي قد خرج منه لا من أصله من أصل طوافه، كذلك أيضا نقول أنه يبدأ من موضعه الذي هو فيه، ولو كان من نصف الطواف فإنه يأتي إلى نفس النقطة ثم يقول بدأ فيه، ولو أكمل الطواف وهو على غير طهر صح منه ذلك على قول جماعة من السلف وهو الأصوب، والله أعلم.
جزيكم خير الشيخ. أختم جنى تقول هي مقبلة على دراستي في محافظة وزوجها يعمل في محافظة أخرى وعندها طفلة تبلغ 7 أشهر وهي الآن حامل. الشيخ لم تكمل 40، هي يجوز أن تجهض هذا الحمل؟
بالنسبة للإجهاض سواء في هذه الصورة أو في عدمها، ثمة صور محرمة مقطوع بها سواء كان ذلك قبل نفخ الروح أو عدمه، فيكون محرما. السبب في ذلك إذا كان الإنسان أو الرجل يريد أن يمر زوجته أو الزوجة تريد أن تسقط حملها، إذا كان السبب في ذلك أن الإنسان يخشى الفاقة والفقر فإنه محرم عليه في ذلك، بل يدخل في ذلك ما هو أشد من ذلك. إذا خشي الإنسان أنه يتزوج يخشى من ذلك الفقر فإنه يحرم عليه ذلك الفعل، مع أن أصل الزواج في ذلك والمشروعية لعدم الوجوب على خلاف في هذه المسألة. فنقول ما يتعلق في هذه الصورة إذا كان دافعها في ذلك في مسألة إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فإن لخوش خوف الفقر والفاقة فإن هذا ذلك محرم. الأمر الثاني من الأمور التي يحرم في ذلك في الإجهاض ولو كان قبل نفخ الروح أن تريد أن الإسقاط مثلا بخشية مثلا على سبيل المثال مثلا العار أو من الأشياء الجاهلية فإنه يحرم في ذلك أيضا لتلك العلة. وكذلك أيضا من الأمور التي يجوز فيها الإجهاض ولو كان ذلك بعد نفخ على حياة الأم، فإن بقاء الأم أولى من بقاء الولد، ويؤخذ من ذلك في سورة الكهف وذلك في قصة الغلام الذي قتله الخضر، وذلك لما خشي على والديه منه فإنه قام بقتله، مع أنه في ذاته من جهته والعصمة ولو قيل بكفره، ولكن لو لما اقترن ذلك بحياة والديه فإنه يقتل في ذلك. كذلك أيضا ما يتعلق في مسألة، ومن هذا يفرع العلماء في مسألة عقوق الوالدين، هل يكون قتلا أو ليس عقوبته في ذلك القتل تعزير أو ليس تعزير، هذا من الأقوال التي جاء فيها الأثر كما جاء في مرسل سعيد المسيب قال من ضرب أباه فاقتلوه، وهذا من المسائل التي تتفرع عن أصل هذه المسألة. فإذا كان وجود الجنين يسبب خطرا على حياة الأم ويخبر بذلك الأطباء الثقات فإنه يسقط لو كان ذلك بعد نفخ الروح، لأن بقاء الولد ليس بأولى من بقاء أمه، ما لم يكن خطر في ذلك مظنونا فيوقع ويتوكل على الله. وأما إذا كان قبل نفخ الروح ولم يكن من الأسباب المحرمة فإنه حينئذ يقال إذا كانت المرأة مثلا ثمة مصلحة كأن تكون المرأة مثلا في سفر في بلاد الكفار مثلا مع زوجها في تجارة أو مثلا في مصلحة هناك وتخشى أن مثلا تنجب مثلا يكبر جنينها ويقع في ذلك مثلا من التأثر في ذلك البلد وعدم التحصين بالعقيدة ونحو ذلك فلا تريد أن تنجب في هذه الفترة، فنقول في ذلك إذا كان قبل نفخ الروح فيجوز لمثل هذه العلة وما في أجناسها. كذلك أيضا ربما المرأة ترهق من الأبناء، كان يكون مثلا بعض النساء مثلا يأتيها توأم، ربما توأم من 2 أو 3 أو 4 فيشق عليها أن يأتيها بعد ذلك ثم تحمل ويكون في شهرها الأول، فنقول حينئذ إذا كان لمثل هذه العلل ما دام قبل نفخ الروح فهو جائز لمثل هذا، وأما إذا كان بعد نفخ الروح فإنه يحرم مهما كانت العلة، لأنها نفس قد نفخ فيها الروح فلا يجوز للإنسان أن يزهقها إلا بحكم شرعي وإذن شرعي في ذلك، فلا يؤذن لمثل هذه العلل. ولو كان لدى الإنسان مثلا يقول إني أخشى مثل التربية أو أخشى الأولاد نحو ذلك، فلو جاز لك أن تقتل الجنين في بطن أمه لأجل التربية فإننا نقول بجواز أن تقتل الولد إذا كان حيا خارج من بطن أمه لأجل تربية ونحو ذلك، فنقول مثل هذه العلل بعد نفخ الروح لا يجوز بحال، وهي المرأة في ذلك هي تخرج الوضع على حالها، فإذا كان مثلا في المشقة قبل نفخ الروح فذلك أمر، أما ما بعد نفخ الروح فإن ذلك الأمر يختلف ويشدد فيه تشديدا عظيما باعتبار شقها باختياره.
أحسن الله إليكم شيخ جزاكم خيرا. أخ عبد الله يقول جاء في كتاب الله على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وجاء قوله تعالى ولا يحزنهم الفزع الأكبر، يقول من لديه هذه الضمانات كيف يكون موقفه يوم القيامة يا شيخ؟
السؤال
يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنهم الفزع الأكبر، يقول إذا كان يوم القيامة يمكن أن يكون هناك فزع وخوف على الموقف العظيم يا شيخ وعندنا هذه الضمانات من الله؟
هو مراتب الناس يختلفون من جهة الإيمان، وأكملهم إيمانا وأقلهم فزعا وخوفا، باعتبار أن الله عز وجل يطمنه ويسكنه، وكذلك أيضا ما يرى من صحائفه وما يرى أيضا من استحقاقه للشفاعة في ذلك، فإن هذا من الأمور التي تطمن الإنسان وتنقص جانب الفزع عنده. ولكن ثمة قدر يشترك فيه الناس سواء كانوا الأنبياء وكذلك أيضا الأولياء والأصفياء والصديقين والشهداء، فإن الفزع في ذلك ثمة قدر يشترك فيه الناس. ولهذا نجد أن الأنبياء منهم من يقول اللهم سلم سلم، فهي أيضا كلمة المرسلين حتى في العرض، وهذا يرثه في ذلك هو الخوف من ذلك العظيم والرهيب. وأما بالنسبة للطمأنينة فبمقدار ولاية الإنسان يؤتى من الطمأنينة وكذلك عدم الخوف بمقدار ما لديه. وإذا نقص مال الإنسان فإنه يستحضر ما فعله من معاصي وذنوب وتفريط في جنب الله، فإنه في ذلك يسلب مع الأمان وكذلك أيضا الطمأنينة، ويأتيه الفزع والخوف بمقدار ما فرط في جنب الله عز وجل في الدنيا. وكلها تكون لائحة بين عيني الإنسان من صغير أعماله وجليلها، يتذكر في ذلك ما يفزعه ويخشى ولا يدري هل غفر له أو لم يغفر، فيستحضر أشياء قد تاب منها هل غفرت قبلت أو لم تقبل، وأشياء لم يتب منها هل جرت عليها مشيئة الله عز وجل وكفرته الأسباب لن تكفرها. فلهذا نقول إنه بل يبلغ بمرتبة بعض الأنبياء والكمل من الخلق من يخشى من أشياء يسيرة. ولهذا نجد أن إبراهيم الخليل حينما يطلب منه الشفاعة يتذكر أقوال أبن قد جاءت عنه ثلاثة، كما جاء في الحديث وفي الصحيح قال لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، وجاء في بعض الروايات أربع. فهذه الأشياء كلها في جنب الله، كانت في جنب الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك حال الشفاعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال حتى منها قال بل فعله كبيره، قوله إني سقيم وقوله هذا ربي، وهذه الأشياء قد قالها في أبواب إحقاق الحق وبيانه، مع ذلك وجل منها. فكيف الإنسان الذي يفجر ويبغي ويأكل أموال الناس بالباطل ويسرف في جنب الله سبحانه وتعالى، فكيف حاله في مثل هذا المقام؟ مع ذلك تذكر إبراهيم الخليل ذلك وأحال الشفاعة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقول ثمة قدر يشترك فيه الناس، وثمة شيء في ذلك يزيد بمقدار ما لدى الإنسان من تفريط في جنب الله عز وجل من الظلمة والطغاة وكذلك العصاة والفساق والمنافقين والكفرة والمعاندين، وهؤلاء هم على مراتب بمقدار ما لديهم يكون لديهم الفزع، ومن جهة الأخرى من أصحاب اليمين هم أيضا على مراتب، والله عز وجل يرحم ويطيه من يشاء.
أحسن الله إليكم شيخ. أختم بسؤاله الثاني، يقول أحيانا بعض الناس قد يكون لديه تقصير، قد يكون وقع في بعض المعاصي أسرف على نفسه، يقول إذا تمت مناصحته بعض الناس يقولون قد يكون هو أقرب إلى الله منك لا تعلم، ربما بينه وبين الله سريرة، بينه وبين الله خبيئة، يقول هذا ربما يخلي أكثر الناس أحيانا يقصروا في هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر.
أمر المعروف والنهي عن المنكر شيء، وهذا التعليل الذي ذكره الأخ شيء آخر، وذلك أن الإنسان مأمور بأن يغير المنكر، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لا يستطيع بلسانه فمن لا يستطيع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تغيير المنكر شيء، وما يتعلق بحال الإنسان شيء، قد يكون الإنسان صالحا، قد يكون تقيا، قد يكون وليا، فهذا جانب، لكنه قد يخطئ، وربما يكون الإنسان خطأ يعتبر من بعض الوجوه يسير عند كثير من الناس، كان يتناول الإنسان مثلا شيئا ويشرب بشماله، هذا شيء، مهما كان الإنسان فاضلا مهما كان صالحا يوجه الإنسان ذلك بأن الأفضل كذا، فلا تغلبه حال الإنسان مثلا ما هو من صلاح ومن خير على أن يفرط فيه، فإن الناس لو تتاركوا في هذا الباب لأجل إحسان الظن بالناس فإن ذلك سيشيء المنكرات. فعلى هذا كل واحد ربما يظن أنه خير منك أو خير من ملء الأرض أو غير ذلك، هذه أشياء أخرى، ما الذي يدفع الإنسان فيها؟ هذا الأمر يؤثر على الإنسان في جانب حسن وجانب سيء. الجانب الحسن أنك حينما تأمر الناس بالمعروف وتنهاهم عن المنكر لا تظن أن وقوعهم في ذلك أنهم يدل على أنك خيرا منهم، بل الواجب في ذلك أن تنكر لا يوقعك في هذا الأمر، وأن الله عز وجل قادر على أن يوقعك كما أوقعهم في القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فأنت تنكر وأنت مشفق على نفسك ومشفق عليه، فلا تتكبر ولا تبغي ولا أيضا ترى أن نفسك أعظم من أولئك. فهذا المعنى وهذا الجانب هو من الجوانب الحسنة. أما الجوانب السيئة التي ربما يفضي لهذا الأمر أن الإنسان يعطل الأمر المعروف عن المنكر، وهو جانب منفك ومنفصل لأجل هذا الأمر، فكل أحد يستطيع أن يستعمل تلك العلة على كل فجور يراه في الأرض، حتى لو رأى القتل والبغي والظلم في الأرض قال لا تتكلم على فلان فربما له خبيئة وربما له عمل صالح.
وما يتعلق بالخبيئة فمردها إلى الله عز وجل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل السرائر إلى الله، وأما بالنسبة للظواهر فإنما هي للناس يتعاملون معها، ولكن يكون برفق ولين وحكمة حتى يصل الإنسان إلى المقصود بعيدا عن الضغائن، وكذلك أيضا استثارت الحزازات بين الناس.
أحسن الله إليكم شيخ، جزاكم خيرا. للمشاهدين الكرام حلقتنا انتهت، أنا أعتذر لجميع الإخوة والأخوات الذين لم أستطع ولم أتمكن من عرض أسئلتهم، لكن بإذن الله تعالى إن مد الله في أعمالنا في الحلقة القادمة نعرضها على صاحب الفضيلة. شكر الله لكم شيخ.
شكر الله لك.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، شكرا للزملاء، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.
سبيل العلماء.